أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة ومن خلال قناة الرحمة. لازلنا أيها الإخوة الكرام نحاول أن نتواصى فيما يجب على الداعية أن يحيط به من علم ومعرفة، على اعتبار أن الدعوة ينبغي أن تكون كما وصفها ربها على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن مقتضيات هذه البصيرة أن يكون لدى العالم والداعية من العلم الكثير والوفير، ما يجعله قادرا على أن يوصل الدعوة إلى غيره. تحدثنا في هذا المجال عن حاجة الدعاة إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية وإلى الفقه الإسلامي وإلى العقيدة وما إلى ذلك. وفي آخر لقاء جمعنا بحضراتكم تحدثنا عن حاجة الداعية إلى التاريخ، هذا التاريخ الذي هو حصيلة خبرات الأمم، الذي هو واقع حدث وله في واقعنا نظائر وأشباه. فإن الله سبحانه وتعالى يبين أن الأزمان والوقائع يمكن أن تتكرر بذاتها ويحدث لنا مثل ما حدث لغيرنا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فكأنه الأحوال تتشابه والأزمان تتكرر، ونحن نسمع دائما هذه العبارات، ما أشبه الليلة بالبارحة، وعبارة أخرى تقول التاريخ يعيد نفسه. فنحن نجد أن الأحوال والأعمال والأزمان يمكن أن تكون كما كانت، وسنة الله تعالى في التعامل مع هذه الأشياء لا يتغير. قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فهذه السنن كما أشرنا في أسبوعنا الماضي لا تجامل ولا تحابي ولا تنظر إلى قوم باعتبار وإلى قوم آخر باعتبار، لإنما ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل مع أقوام صادقين أو كاذبين، محقين أو مبطلين. وقال لنا في القرآن الكريم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لذلك ينبغي أن نقرأ هذا التاريخ وأن نتعرف عليه. وكما قيل في أهمية دراسة التاريخ، من لم يعرف أغوار ماضيه لم يدرك أسرار حاضره. من لم يعرف أغوار ماضيه لم يدرك أسرار حاضره. من لا ماضي له فلا حاضر له ولا مستقبل. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر، ليس يدرون الخبر. التاريخ شاهد صدق لا يجامل ولا يحابي. ومن العبارات الجميلة التي جمعت فائدة دراسة التاريخ لنا نحن المسلمين، هذه العبارات التي أنقلها لحضراتكم عن الشيخ محمد أحمد الظواهري شيخ الأزهر الأسبق، يقول للتاريخ فائدة هائلة قد لا يعرفها إلا من قرأ التاريخ، أو رأى أعمال وأفكار من قرأ التاريخ، فإنه يرقي الفكرة إلى درجة عظمى، ويؤثر في الأخلاق تأثيرا كبيرا، ويرقي العقل أكثر مما يتصور، وعلم يحصر بين يديك العصور الخالية والأمم البائدة والممالك السحيقة بأعمالها وعاداتها وأخلاقها ومدنيتها وحسناتها وسيئاتها، ويمثل الحوادث بين يديك لتأخذ منها خلاصة المستحسنات وتبتعد عما عداها، لجدير بأن تكون له أعظم فائدة. الكلام بيشير إلى أن دراسة التاريخ كما قال ترقي العقل وترقي الفكر وتؤثر في الأخلاق وما إلى ذلك، مما يعد بسببه التاريخ من أهم الروافد التي ينبغي أن ينهل الداعية من معينها. نحن أشرنا في جمعتنا الماضية ولقائنا السابق بحضراتكم في أسبوعنا المنقضي إلى قراءة القرآن وما يتعلق في داخله بأحوال الأمم البائدة الهالكة، السنن التي حاقت بالمجرمين والمكذبين والضالين من قوم فرعون وقوم عاد وقوم ثمود وأصحاب مدين والمؤتفكات قوم لوط، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأشرنا إلى ضرورة القراءة المتقنة المعتبرة بهذه الآيات الكريمات وإنزالها على الواقع الذي نعيشه، حتى لا يغتر أحد بما يراه من شدة وبأس وجبروت وقوة وطغيان يعيش فيه أعداء الإسلام الآن. كما قال ربنا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، متاع قليل، مرحلة، فترة من فترات التاريخ، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن لن يصح إلا صحيح. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تعالوا بنا لننظر نظرة أشمل كذلك في أمر التاريخ الذي نحن بصدد الكلام عنه، وكما اتفقنا نحن ننطلق من نقطة لنحاول أن نصحح فيها وجهة أنظارنا ونقوم فيها ما قد يكون من اعوجاج في سلوكنا ما أمكن. فأصول الدعوة تمد جذورها في كل اتجاه، وكما يقول بعض أساتذتنا يقول إن الداعية يبدأ من حيث ينتهي الآخرون، الداعية يبدأ من حيث ينتهي الآخرون، بمعنى إن الداعية يحتاج إلى التفسير ويحتاج إلى الحديث ويحتاج إلى الفقه ويحتاج إلى اللغة العربية ويحتاج إلى التاريخ. قد يقف المفسر عند حدود العلم الذي تخصص فيه، وقد يقف المحدث عند حدود ما تخصص فيه، لكن الداعية يبدأ من حيث ينتهي هؤلاء، فلديه رصيد من علم الحديث ورصيد من علم التفسير ورصيد من علم الفقه حتى يستطيع أن يبلغ دعوة الله تعالى على بينة وبصيرة. لازلنا مع التاريخ، قد عرفنا تاريخ الهالكين، لننظر في نفس الترتيب وعلى نفس المستوى في تاريخ الناجين، في تاريخ المصلحين المفلحين، لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا كان قد أوضح سبيل الهالكين ومصائرهم والنتيجة التي وصلوا إليها، فإنه قد أشار من جانب آخر إلى الناجين، إلى أهل الإيمان، إلى أهل التقى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال في آية أخرى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالله تعالى نصر أهل الحق، نصر الرسل ونصر من اتبعهم وصار على طريقتهم. فينبغي ونحن ندرس التاريخ أن ندرس تاريخ الدعاء وعلى رأسهم رسل الله، الأنبياء من أولي العزم من الرسل ومن غيرهم، ونأخذ من كل قصة من قصص نبي ما من الأنبياء عبرة وعظة. نأخذ من قصة سيدنا يوسف العفة، من قصة سيدنا أيوب عليه السلام الصبر على الابتلاء، نأخذ من قصة سيدنا نوح عليه السلام طول النفس في الدعوة إلى الله والصبر على الأذى، نأخذ من قصة فلان وفلان وفلان أمثلة كثيرة قصها لنا ربنا تبارك وتعالى. ونحن مأمورون في القرآن الكريم أن ندرس تاريخ هؤلاء الأنبياء لأنهم القدوة والأسوة. يقول ربنا تبارك وتعالى وقد قص علينا في سورة الأنعام قصص كثير من هؤلاء الأنبياء، يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، دعوة إلى القدوة بهؤلاء الأنبياء. ويقول لنا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أول شيء من النبيين ذكر الأنبياء على قمة من أنعم الله تعالى عليهم. فنحن مأمورون بأن نقرأ ونتعظ ونعتبر بقصص هؤلاء الأنبياء، ففيهم ملامح الخير وفيهم دلائل الهدى، وهم الذين قال الله فيهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هؤلاء هم الصفوة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يقول سيدنا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ويقول عن السيدة مريم أم سيدنا عيسى على الجميع الصلاة والسلام، يقول سبحانه وتعالى واصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فهذه هي الصفوة المختارة. وأصدق كتاب يشمل قصص هؤلاء الأنبياء ويوضح سيرهم ويجعلنا نعيش على مثل ما عاشوا عليه القرآن الكريم. وقد ذكرت، وهذا ملمح من الملامح الهامة أذكر به مرة أخرى، ما في القرآن الكريم من قصص ليس خياليا وليس أسطوريا وليس كلاما يضرب على سبيل التمثيل، لا مجال للخرافة ولا مجال للأساطير في كتاب الله. إنما ربنا سبحانه وتعالى يقول في نهاية قصة سيدنا يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول في سورة آل عمران بعد أن قص سيدنا مريم وسيدنا زكريا وسيدنا عيسى، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فنحن مأمورون جميعا أن نقرأ قصص الأنبياء، أن ندرس تاريخ هؤلاء الفائزين الناجين، وأن نسير سيرتهم وأن نسلك سبيلهم لنكون بإذن الله تبارك وتعالى معهم. المسلم اللي بيقرأ ويعيش على هذه المعاني مش غريب على هؤلاء. سيدنا إبراهيم لما التقى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام، احنا مش غرب ولا بعاد، هو سماكم المسلمين، فقال له أقرئ أمتك مني السلام و أبلغهم أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من هنا فإن ما ينبغي الاهتمام به في أمور تاريخنا أن نقرأ قصص الأنبياء. وأصدق ما يشتمل عليه أو أصدق ما يشتمل على هذه القصص هو القرآن الكريم. نأتي إلى تاج الأنبياء وأعظم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنقرأ سيرته. لا نقرأها على أنها وقائع بدأت من وانتهت إلى، اتولد في سنة كام وعاش يتيما وكفى له جده ثم عمه، عمل بالرعي ثم عمل بالتجارة، تزوج السيدة خديجة، أنجب منها كذا وكذا، سافر إلى الشام في تجارة وبلغ برسالة. لا نقرأ الأحداث بهذا المعنى، إنما نقرأ الأحداث قراءة الإنسان الذي يريد القدوة الحسنة والأسوة الطيبة في شخص هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه مهم جدا لقارئ السيرة، ربنا سبحانه وتعالى قدم لنا نبيه صلى الله عليه وسلم باعتباره رسولا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما عرفه الله، شاهدا مبشرا نذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وآيات تأكد على هذا المعنى، لما النبي يقول إنما أنا لكم نذير مبين، إنما أداة حصره، إنما أنا لكم نذير مبين. وآية تانية فيها حصر أيضا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما نفي وإلا استثناء، والنفي والاستثناء يفيد الحصر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طب إحنا بنأكد على المعنى ده ليه؟ لماذا نعيد ونكرر فيه؟ الغاية من وراء هذا هو أن نحذر مما يحاول البعض أن يأخذ بأيدينا إليه بعيدا عن هذا النهج. يعرض لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أنه مصلح اجتماعي، على أنه قائد سياسي، على أنه قائد حربي، على أنه زوج صالح، على أنه صاحب سلطان وسياسة رشيدة. هذه كلها معاني بعيدة عما ينبغي أن ينظر به إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول كان كل هذه الأشياء، لكن لم تكن عبقرية، لم تكن عبقرية، لأن العبقرية من شأنها أنها مكتسبة. ممكن أنا أكون عبقري وإنت تكون عبقري وهذا يكون عبقري باكتساب وبتحصيل أسباب، لكن ربنا سبحانه وتعالى أعد رسوله على عينه وأدبه في أحسن تأديبه وقدمه إلينا كرسول من عند الله، كرسول من عند الله. فأنت إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي جانب من الجوانب ستجد القمة المتألقة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. الشاعر كان يقول كده: كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. إذا نظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقي، في بيتي، بين أصحابي، مع أعدائي، في عبادتي لربي، في جهادي، في أي جانب من الجوانب، ستجد القدوة تتمثل في أعلى صورها وأرفع وأسمى آياتها. ليه؟ مش لأنه عبقري، ولكن لأنه رسول من عند الله. فعلى ذلك نقرأ السيرة لا لمجرد أن تكون أحداثا، وإنما لنأخذ العبرة والعظة منها لأنفسنا، نربي أنفسنا على نفس ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما ربى عليه ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رباه على عيني، صنعه على عيني، أدبه في أحسن تأديبه، وجعله قدوة وأسوة في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فتقرأ السيرة بهذا الاعتبار، ولله الحمد مصادرها ومجالاتها متعددة، والسيرة تعتبر أحسن نموذج وأفضل طريقة لتربية الأمة. سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول: كنا نعلم صبياننا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. زي ما كانوا بيهتموا بتعليمهم آيات القرآن الكريم، كانوا يهتمون بتعليمهم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النموذج الذي صنعه الله على عيني وأدبه في أحسن تأديبه وأثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أي اعتبارات أخرى بقى كونه نجح في حروب، كونه نجح في سياسة، كونه نجح في حياته زوجية، كونه دي لا تشغلنا عن الهدف الأسمى والمقصد الأعظم، وهو أننا نتعامل مع رسول من رسل الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلنحذر هذا المعنى. شيء آخر، ونحن ندرس البيئة العربية التي ظهرت فيها الدعوة الإسلامية، طبعا ربنا سبحانه وتعالى اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم، اختار له نسبه، واختار له بيئته، واختار له البلد التي بعث منها بدعوته، واختار له أصحابه. هذه أشياء لا نخالف فيها، لكن أحيانا تغلب النزعة، أحيانا تغلب النزعة القومية على بعض الناس، فيجي يبرز للعرب مزايا وفضائل وقيم يريد من ورائها أن يجرد فضل الإسلام على هذه البيئة. نحن لا نعترض على أن العرب كانت لهم ميزات وكانت لهم إيجابيات وكانت فيهم أخلاق وكانت فيهم طبائع وسجايا كريمة زكاها الإسلام، لكن في الوقت نفسه كانت لهم أخلاقيات وعادات وسجايا كانت بعيدة تماما عن الهدى، كانت بعيدة عن الحق. ويكفينا في هذا قول الله تبارك وتعالى، الله عز وجل قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ده وصف ربنا ليهم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا يعبدون الأوثان، كانوا يأيدون البنات، كانوا يشربون الخمر، كانوا يأكل القوي منهم الضعيف. وفي كلمات قالها سيدنا جعفر بن أبي طالب في حضرة النجاشي ملك الحبشة، قال: أيها الملك، لقد كنا قوما أهل جاهلية، كنا قوما أهل جاهلية، نأتي الفواحش ونعبد الأصنام ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ونأكل الميتة ويأكل القوي منا الضعيف. ده الكلام اللي قال واحد من أهل هذه البيئة، نأتي الفواحش، نأكل الميتة، نسيء الجوار، نقطع الأرحام، نعبد الأوثان. فلنحذر أن يأتي واحد ويحاول يجرد العرب من أي سلبية ليقول بأنه يعني البيئة ساعدت والبيئة عمل. أبدا، العرب فيهم سجايا وفيهم كرم وفيهم أخلاقيات زكاها الإسلام، لكن ليس معنى هذا أنهم كانوا في غنى عن دعوة الإسلام أو نحاول نخليها دعوة قومية. العرب العرب أمجاد، يا عرب أمجاد وكلام زي كده، طبعا هذا ليس صحيحا. ناس تانية بتيجي لتواريخنا إحنا في بلادنا، إحنا كمسلمين تاريخنا هو الإسلام، تاريخنا هو الإسلام، وتقويمنا هو التاريخ الهجري. كل المسلمين في العالم المليار ونصف مليار، تاريخهم ليس تاريخ بلادهم فقط، وإنما تاريخهم الإسلام، الإسلام الذي نعتز به جميعا، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وجهاده وفتوحاته وأصحابه وما إلى ذلك من الذين أوصلوا النور إلى كل نواحي الدنيا. أعداء الإسلام، وبأكد على هذا المعنى، أعداء الإسلام يقولون إننا في كل بلد دخلنا فيه فتشنا ونقبنا عما كان قبل الإسلام لنربط الناس به. فيجي يحيوا النعرات القديمة ويحيوا التواريخ السابقة على الإسلام، يجي لأهل مصر يقول لهم أنتوا الفراعنة، ويروح لفلسطينيين أنتوا الكنعانيين، وللعراقيين انتم الاشوريين، وللبنان انتم الفينيقيون، ولتركيا انتم التورانيون. دي تواريخ سابقه على الاسلام، واحنا ضربنا امثله في اسبوعنا الماضي من قول الله تعالى: وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. لكن الصلاح جه منين والخير جه منين؟ جاء من وراء الاسلام. فلنحذر ونحن ندرس التاريخ أن ننساق وراء الدعاوى القومية التي تريد أن تحيي ما مات من نعرات الجاهلية، الفراعنة والآشوريين والبابليين والفينيقيين والكنعانيين والطورانيين وما إلى ذلك مما قطع الإسلام صلتنا به وجعلنا نتصل بالله رب الأرض والسماء تبارك وتعالى. أيضا ونحن ندرس التاريخ نحذر من تفسيرات بعض الناس للتاريخ تفسيرا ماديا، تفسيرا ماديا يخرج بهذا، يخرج بهذا التفسير عن مميزات الإسلام وعما أخبر به الله في كتابه. نرجع شوية كده قبل الإسلام كانت حدثت حادثة اسمها حادثة الفيل، حادثة الفيل. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف، بيعجبنا ربنا سبحانه وتعالى من الكيفية التي عذب بها أهل الفيل وما أنزله عليهم من عذاب. وعاش القرشيون هذه الحادثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، فكانت حادثة الفيل بمثابة إرهاص، يعني كأنها إشارة مقدمة لظهور نبي أو لظهور لمجيء حدث عظيم، فكان هذا الحدث العظيم هو ظهور النبي عليه الصلاة والسلام وولادته في هذا العام. بعض الناس يجي يفسر الآية ويقول لك لا أرسل عليهم طيرا أبابيل، لا طير ولا حجارة، وإنما هي وباء مرض الجدري حملت هذه مش عارف الطيور أو وباء الجدري جه وأصاب هؤلاء القوم وفعل بهم ما فعل. جدري إيه ووباء إيه؟ وهل الجدري بيخير ما بين أبرهة وجنده وما بين الناس اللي عايشين جنبيهم على بعد أمطار؟ هل هذه المعاني لا تحتاج إلى فترة حضانة المرض حتى يتمكن ويؤدي إلى وصول الإنسان إلى الموت؟ يحتاج إلى فترة حضانة على الأقل 3-4 أيام، لكن ربنا سبحانه وتعالى فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وعلشان تبعد خيالك وتبعد نظرتك البشرية عن التفكير في هذه القصة، قال لك ألم ترى كيف فعل ربك، ما دام الفعل فعل ربك يبقى خلاص المسألة لا تحتاج إلى فلسفة ولا تحتاج إلى إطالة نظر في إزاي وفين ومتى، هذه كلها معاني ينبغي أن نخرج بها عن هذا الإطار. هذا أيضا نحن الآن نضع تحذيرات وتنبيهات ونحن ندرس تاريخنا، سواء ما يتعلق بالأنبياء أو ما يتعلق بما قبل الإسلام أو ما يتعلق بالتواريخ القديمة التي يريد أعداؤنا أن نعود إليها وإحياء النعرات القديمة التي يراد من ورائها قطع صلتنا بالإسلام، وكذلك سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. نأتي فيما بعد ذلك، نأتي إلى الصحابة. الصحابة ربنا اختارهم لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا والله على الهدى المستقيم، كانوا أبر هذه الأمة إيمانا، أبر هذه الأمة وأعمقها إيمانا، كانوا على الهدى المستقيم. الصحابة بنجد في القرآن الكريم كثيرا من الإشارات التي تثني عليهم وتذكرهم بالخير وتبين رضا الله تعالى عنهم، لما يقول ربنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما وضعش أي شرط، وبعدين والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم، فاشترط لمن اتبعهم وصار على نجيم أن يكون متبعا لهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وعندك بقى في القرآن كتير جدا للفقراء المهاجرين، وفي آخره أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وفي آخره أولئك هم المفلحون. فالصادقون والمفلحون والذين رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللي اطلع على قلوب الصحابة وعرف ما بها واطلع على ما بداخلها هو الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأصحاب أثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الموضوع ده سبق إن احنا أشرنا إلى أطراف منه فيما كان من قبله، وبنأكد في دراسة تاريخنا الإسلامي إن احنا نحترم هؤلاء الأصحاب، نوقر هؤلاء الأفاضل الذين ارتوت شجرة الإسلام بدمائهم وأينعت بتضحياتهم ثمرته، أينعت شجرته وارتوت وقطفنا ثمار الإسلام في بلادنا وفي غير بلادنا بجهاد هؤلاء الأصحاب الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. يذكر لي بعض إخواني أنه في بعض مناطق المنيا منطقة اسمها البهنسة فيها قبور لكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا للجهاد في هذه البلاد، ويمكن بتنسب إليها كلمة بني مزار، ففيها كثير من قبور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين جاءوا لفتح هذه البلاد وارتوى بدمائهم الإسلام فأينع وأثمر، ونحن الآن ثمرة ونتاج لجهد هؤلاء الأصحاب. جاءوا إلى مصر وفتحوا بلاد آسيا وأفريقيا وذهبوا إلى أواسط آسيا في فوق في كازاخستان وأذربيجان وآسيا الوسطى، وذهبوا إلى الهند وإلى باكستان، وذهبوا إلى أقاصي شمال أفريقيا حتى وقف عقبة بن نافع على شاطئ المحيط الأطلسي، شاطئ المحيط الأطلسي أو ما نطلق عليه الأطلنطي، وخاض بفرسه في هذا الماء وقال: لو أعلم والله لو أعلم أن وراء هذا البحر بلادا لغزوتها في سبيل الله. تجاوز هؤلاء الأخيار جبال طارق، مضيق جبل طارق، وذهبوا إلى أسبانيا وفتحوا هذه البلاد حتى وصلوا إلى جنوب فرنسا. هؤلاء الذين زكى الله عز وجل سيرته في كتابه وزكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته وشهد التاريخ بصدقهم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين لكنهم أصلح الله أعمالهم حين أخلصوا، حين صدقوا مع الله، حين ساروا على نهج الله، حين أخذوا على عاتقهم نشر هذا الدين في بقاع المعمورة كلها، فمد الله سبحانه وتعالى لهم في أعمالهم وجعل البركة في فتوحاتهم إلى يومنا هذا. هؤلاء الأصحاب يحاول البعض أن يشوش ويشوه تاريخ هؤلاء الأصحاب ويعتمد أحيانا في مرويات تأتي في كتب غير محققة، كتب غير متخصصة، ربما تتوفر على روايات أدبية ككتاب الأغاني لا تتخصص في التاريخ ولا في تاريخ الصحابة ولا وما إلى ذلك، وإنما تتناول أشياء من هنا ومن هناك فيلتقطها بعض الناس مثل الذباب حينما يأتي على المواضع المريضة في جسم الإنسان. لو واحد في يده بثرة أو جرح يأتي الذباب ويترك الجسم السليم كاملا ويأتي على هذه البثور لأجل أن يعني يتزود منها. هؤلاء الذين ينظرون إلى تاريخ الصحابة وتاريخ المصلحين وهؤلاء الأفاضل ويقتنص منها بعضا من المواقف لهوى في نفسه ولغاية في عقله لأجل أن يشوه على هؤلاء الأصحاب، هذا أمر ينبغي الحذر منه، ينبغي الاحتراس. ومن ثم فإن وصية علماء الأمة رضوان الله تعالى عليهم، إذا تعرضنا للصحابة وقرأنا ما كان بينهم من خلافات ونزاعات، أن نترفع عن أن نخوض فيها أو نتناولها بشيء يوحي بالتقليل من قيمة هؤلاء الأصحاب، ينبغي الاحتراس من هذا الجانب. بعض السلف الصالح يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالعيون لا تمس، وإذا مست أصابها المرض. يعني العين لو ظللت أدعك أعبس فيها هكذا ذهابا وإيابا ستتضخم وتلتهب ويحدث لها من الضرر ما يحدث. نفس المعنى، الأصحاب تناوله يعني ينبغي أن نتناولهم ونتناول تاريخهم بشيء من الاحترام والإجلال والتوقير، هذا شيء مهم جدا. كذلك عندما ذكر بين يدي سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ذكر ما كان بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، خلاف الذي شجر فيما بين هؤلاء الأصحاب، قال إيه سيدنا عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الراشد؟ قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون، ده كلام ربنا عن المؤمنين عامة، فما بالكم بمن رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عيني. الإنسان الذي يحاول أن يشوش ويشوه تاريخ هؤلاء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم إنما يطعن في كلام الله، لأن ربنا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وقال: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وهو قال: لقد رضي الله عن المؤمنين. فهؤلاء رضي الله عنهم وعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أنا لا أريد أن أعيد ما ذكرته من قبله، لكن دي شهادات ربنا ليهم. فإذا جاء واحد وحاول أن يشوش على تاريخ هؤلاء الأصحاب فإنه بذلك يطعن في كتاب الله، يطعن في كتاب الله، ويطعن كذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا كان هؤلاء الأصحاب الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عيني وصل بهم الأمر أن ارتدوا بعد وفاته بسنوات قليلة، فكيف يتوقع أن يكون في خير في غيرهم؟ كيف يتوقع أن يكون هناك خير في غيرهم؟ عندك أحد السلف الصالح لما وجد رجل يتكلم بشيء مما لا يرضي الله في شأن الصحابة قال له: الله يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هل أنت من هؤلاء؟ قال: لا. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هل أنت من هؤلاء؟ قال: لا. قال: ولا أظنك ممن قال الله فيهم بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شوف ربنا بيأدبنا نتعامل مع الصحابة دول إزاي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالحذر من أن نتناول تاريخ الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، نبرز السلبيات ونبرز الجوانب السلبية والجوانب الخلافية، ها، وبعدين نبدأ نكبرها حتى نشوش ونشوه صورة هؤلاء الأصحاب في نظر الآخرين. ينبغي الحذر من هذا. شيء أخير في أمر التاريخ، اعتدنا أن يكون اهتمامنا في تاريخنا بأمر السياسة، بمعنى الدول والخلفاء، دولة الأموية والدولة العباسية والدولة الأيوبية والمسلمون في أسبانيا ودولة المماليك والدولة العثمانية والخليفة فلان والسياسي فلان والحاشية الفلانية، كأن تاريخنا فقط هو هؤلاء الساسة وهذه الدول التي قامت وقعدت وفق منهج الله سبحانه وتعالى الذي يتعامل به مع الكل دون مجاملة. تقترب من الإسلام وتحب الإسلام وترغب فيما عند الله، ربنا يرفع قدرك. تبعد عن الإسلام، ربنا يبعد عنك. نسوا الله فنسياهم. فبالتالي ينبغي ونحن ندرس التاريخ أن ننظر أيضا في تاريخ أئمتنا المصلحين ودعاتنا الراشدين ووعاظنا المخلصين، لا نقتصر فقط على التاريخ السياسي، وإنما عندنا تاريخ الزاهدين، الأتقياء، الصالحين، العباد، الفقهاء، رجال الحديث، رجال التفسير، هؤلاء الذين بسببهم أيضا عم الخير على الأمة كلها. وإذا كانت الدول والأمم تقوم وتقعد وتأتي دولة أموية ويعقبها دولة عباسية ويعقبها ممالك شتى متفرقة هنا وهناك وما إلى ذلك، فإن هؤلاء العلماء وهؤلاء الزهاد وهؤلاء الأتقياء حافظوا على تراث الإسلام من أن يمس. سياسة لها ما لها، ولكن يبقى أن هؤلاء هم الذين بجهدهم وعرقهم وسهرهم والخير الذي جاء على أيديهم أيضا بفضل الله تبارك وتعالى انتشر الإسلام في كل بقاع الدنيا. فعلينا أن نبرز هذه الجوانب، جوانب الخير وجوانب الصلاح، في من كان لهم إسهام في نشر الإسلام ودعوة الإسلام ولو لم يكونوا من السياسيين. وأيضا ونحن ندرس تاريخنا ينبغي أن نركز على دعوات الإصلاح، على دعوات التجديد التي تبرز في عالمنا الإسلامي منذ يعني 100 سنة أو يزيد قليلا. هذه الدعوات الإصلاحية التي انتشرت هنا وهناك، ها، هذه أيضا ينبغي أن يكون لها نصيب من الظهور. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. قد يكون هذا المجدد فردا، وقد يكون مجموعة من الناس تهتم بجانب ما من الجوانب فتبرز وتعيد للإسلام صولته وقيادته. فالاهتمام بهذه الحركات الإسلامية، حركات النهضة وحركات التحرر والحركات الجهادية وحركات البعث الإسلامي، أيضا جزء من التاريخ ينبغي أن لا يهمل، وبذلك نشمل جوانب الخير في ديننا ونعيش على ما أراد لنا ربنا، موصولين به، محبين لمنهجه، ننهل من معينه ونغترف ونرتوي من قرآنه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد أشرنا في إجمال إلى ما ينبغي أن يقوم به دارس التاريخ وما يهتم به في هذا الجانب الهام والحيوي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد معصوما، ولا تدع اللهم فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقينا ولا محروما. تقبل الله منا ومنكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.